أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. كان ستجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل فلا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين هاتان الآيتان نزلتا في بني غنم بن عوف أو في مجموعة من المنافقين قد اتفقوا على بناء المسجد ثم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ثم هدم المسجد عليه. متى هذا؟ في رجب سنة 9 هجري. فهذا يدل على أن الدعوة الإسلامية لم تنجو من المؤامرات أبدا ولا لحظة منذ أن نبتت نبتتها في المدينة المنورة وإلى يومنا هذا. المؤامرة على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتهت حتى على شخص على دعوته على دينه. هذا المسجد أقيم قبل أن يذهب إلى تبوك فبنوه فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليصلي فيه. وكانوا قد اتفقوا مع أبي عامر الفاسق والد حنظلة بن عامر، هو أبو عامر الراهب، كان قد تنصر وذهب إلى القسطنطينية واتفق مع قيصر الروم على أن يحتل المدينة المنورة، وبدأ يراسل قومه. بعد معركة أحد واشترك في معركة أحد هذا الفاسق أبو عامر الفاسق أو الراهب، وقبل بداية المعركة كان في فتح قريش، وقبل بداية المعركة من الخزرج خرج بين الصفين وقال يا بني الخزرج أنا أبو عامر، أنا أبو عامر الراهب، هلموا إلي. قالوا قاتلك الله أيها الفاسق، أنت أبو عامر الفاسق. ودارت المعركة وقتل حنظلة ابنه، حنظلة الغسيل الذي غسلته الملائكة، فكان قد خرج جنبا. وقد جاءت روايات سوى على أن أبا عامر بعد المعركة كان يتفقد بعد القتلى فوجد ابنه حنظلة فبدأ يقطع فمه بقدمه فيقول له يا عاق يا عاق لابن حنظلة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت الملائكة تغسله بسحاق من ذهب من ماء المجن يعني السحاق بين السماء والأرض. ما انقطعت عمر ذهب إلى القيصر قيصر الروم وبدأوا يؤدون الاحتلال المدينة المنورة. وكانت هذه احدى المؤامرات، بنوا المسجد فجاءوا قالوا يا رسول الله قد بنينا هذا المسجد لذي الحاجة وللغريب في الليلة الشاطية فنريد أن تصلي يميني من أجل البركة. فاعتذر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في شغل وأنه خارج إلى تبوك، فقال بعد أن أرجع من تبوك سأصلي. فعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك عملت عليه مؤامرة في الطريق كذلك لقتله صلى الله عليه وسلم. اتفقوا في طريق هنالك جبل وفيه طريق ضيق، قال عندما يصل محمد هذه المنطقة نهيج الإبل فتنفر ناقته فتتدحرج وتتحطم بما عليه. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة كذلك وفيه وعندما أراد أن يهيج الإبل طاف معمر بن ياسر فضرب وجوه الإبل وردها عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال صلى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله على الله فليتوكل المؤمنون. رجع فكان المسجد قد تم، في الأول ما كان تام، فصلى فيه الجمعة والسبت والأحد فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فطلب صلى الله عليه وسلم قميصه ليخرج، فنزل الوحي بخبر مسجد الدرار، أرسل أربعة من صرفان المسلمين وأمرهم بهدمه، فهدموه، فحوله صلى الله عليه وسلم إلى مزبلة، المسجد إلى مزبلة محل القمامة. الحقيقة الناظر في تاريخ الدعوة الإسلامية وفي مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المباركة يرى أن كلما حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة من النجاح إلى الأمام كلما تكالبت عليه الكلاب والذئاب وكلما زادت عليه المؤامرات، لأن الجاهلية لا يمكن أن تسكت ما دام فيها عرق ينبض أو نفس يجري أبدا. والمؤامرة عادة تبدأ بتشويه شخصيات القادة، فإذا فقد الناس الثقة بالقادة يفقدون الثقة بالمبدأ الذي يحمله القادة ويملون ويأتون ويتفرقون. وكذلك المؤامرة على مؤسسات الدعوة التي تنشرها الدعوة الإسلامية، المؤامرة على الدعوة نفسها بالتشويه. طبعا يعني الأمثلة كثيرة جدا جدا في هذا الباب. وقديما كانوا إذا أرادوا أن يتهموا إنسانا سيئا يقولون هو كاهن، شاعر، مجنون. الآن هنالك أوجه جديدة للاتهام، فأساليب جديدة لا يمكن أن تمسك ولا تلمس إلى وجه، فهي أنها عميل للسي اي، عميل للمخابرات الروسية، عميل لبريطانيا. كيف تمسك هذه التهمة؟ كيف تتأكد أن هذا عميل أو غير عميل؟ الإنسان الذي يسمع هذا الكلام بدل أن يتهم الذي قال يتهم الذي قيل عنه. الإسلام غير ذلك، الإسلام لا يقبل هذه، لا يقبل كلمة ناشدة بلا برهان ولا دليل. الإسلام رسم قاعدة، البينة على من ادعى والإيمان على من أنكر، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. الإسلام وضع خط عريض، لولا اجتمعتم يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا عتق مبين. يعني يقال لك إن قائد الحركة الفلانية عميل قبل أن تطمئنه وهو يرد في الناس صالحا ومظهره فاضل وظهرت خيراته في الناس، تألف الله القلوب على يديه. قبل أن تتهم الشيخ تتهم الذي قال عنه، ثم سأل نفسك لو كنت مكان الشيخ هل أفعل هذا؟ هل أكون عميل السي اي اي؟ إذا كنت كافر لأن عميل السي اي اي كافر يعني، فما يتولى منكم فإنه منهم يعني كافر. ما معنى كافر؟ يعني لا فرق بينه وبين أبي جهل وعتبة بن ربيعة وبين أبي لهب وبين غربة شرف ورجال. هذا مخلد في النار أبدا وهذا مخلد في النار أبدا. يعني هل وصل حكمك بكلمة واحدة على هذا الرجل الذي مضى عليه 20 عاما أو 30 عاما يعمل بين المسلمين ويربيهم على الإسلام وينشر الإسلام بكلمة واحدة تسقط كل هذه الثقة التي بنيت 20 سنة بدون أن تفكر لحظة واحدة بهذا الكلام؟ لولا اسأل نفسك لو كنت مكان الشيخ هل أفعل هذا؟ فإن كنت أنت لا تفعل وأنت لم تقدم للإنسان شيئا فمن بعد أولى الشيخ هذا الذي منذ نعومة أبصاره حتى شاغت عرضاه وهو للإسلام وفي الإسلام لا أعلم هذا. وضف عليك الحيلة ولم تسأل نفسك لو كنت مكان هذا الرجل هل أفعلها أو لا أفعلها؟ قد نفقدنا الخطوة الأخرى، هل أنا تأكدت من صحة هذا القول الذي جعلنا به هذا الشاب الذي لم يمد الله أين بينته؟ وإلا لو أعطي الناس بدعواهم لدعا أناس جماع أناس وأرمانه وكان كل واحد يدعي شيء صحيح لدعا أناس أن هذه الأرض. لو جاء واحد وقال لك دار جاركم هذه لي أو داركم لنا هل تفيد ده؟ هل أطلب منها الدليل؟ لو قال لك هذا الدرهم لي درهم أنت وجدت في الشارع لا طلبت من البينة ألا تطلب منه بينة على دم أخيك المسلم وعلى عرضه وعلى نفسه وماله؟ أما إذا كان معنى ذلك أنه حلال الدم أنه كافر لأنه إذا مات لا يطلب من قبر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل وأنه لا يورث من قبل أبنائه. أنت تطلب من بينة على ساعة وجدتها زمنها مئة ربية ولا تطلب من بينة على دم أشد حرمة من حرمة الكعبة. وإلا لو أعطي الناس بدعواهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الله عز وجل سبحانه وتعالى لم يدخل معهم في جدل ولا في نقاش قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا والإعلام أجهزة البث والإعلام الحقيقة أصبحت مصيبة وأصبحت إذا أردت أن تحكم أي شخصية إسلامية إذا وضعت الدولة خلص تحكمها يصنفون عليها الجرائد وأجهزة الإعلام والإذاعة والتلفزيون يوم يومين يحكمونها. والناس كما قال أحمد شوقي جرب البهتان فيه على الشعب وانطلى الزور عليه يا له من ضد الغائن عقله في اذنيه اللي بيسمعه ويتسحر ماذا حتى ما عقله ما يطلع عقله هذا الزهر هؤلاء يا له من ضد الغائن عن الشعب عقله في اذنيه. حقيقة يعني كان عندما أرادوا أدم لسلسة الكتب رحمه الله رأوا شاب المصر يحب يعيش على السناتر الطيبين التي توزع المياه يحب ام كلثوم يحب محطة القرآن الكريم ولا تبقى القرآن فأنا سمعت بعد ان عاد اليوم الذي عاد مفيه رسالته للكتب تعليق مدير صوت العرب ده غير معصوص عليه احمد سعيد كان اسمه فقال نحن كتبنا في الكتب رام ثالث وجماعاتهم الأشرار لأنهم كانوا يريدون أن ينسبوا سناتر الخليل حتى يثيروا الفلاحون عليه ويريدون أن ينسبوا يادنا محطة القرآن الكريم ويريدون أن ينسبوا أنفسهم فالشارع المصري كله يحب الكتن فيصير الفلاح المصري الطيب يصير لمن فيهدمون محطة القرآن الكريم وفيهدمون القناطر الخيرية ولا يحكم الإنسان عقله طبعا. شعوب مسكينة بائعا أجهزة الإعلام دوخت أبدا ولا يتركونهم أبدا يفكرون لحمة أبدا. لقمة الخبز مسكها الحاكم بيده لا يستطيع أن يحصل رغيفه إلا إذا اشتغل من الصباح إلى بعد العشاء يعني أضرب لكم مثالا الشاب الذي يتخرج من الجامعة الأردنية يوظفونه بمئة دينار 120 دينار على أكثر 120 أظن تجيب اليوم 120 أين يوظفونه مثلا في عمان هذا كيف يمكن أن يتزوج إذا تزوج أشوفك في عمان 60-70 دينار أقل شيء أقل شيء 60-70 دينار فكيف بعد ذلك سيدفع من الصلاة سيدفع طب علاج سيدفع ثمن البدلة التي يلبسها سيدفع أخطاء الجنابيات والثلاجة والغسالة وغير ذلك التي ترى لزوجته كيف يمكن أن يعيش هذا لابد أن يبحث عن عمل بعد الظهر فيعمل من الصبح إلى بعد الظهر في وزارة التربية والتعليم وبعد الظهر من الساعة 4 للساعة 12 الليل يعمل في فندق كاتب من أجل أن يحصل لقمة العيش هذا ليس عنده لحظة واحدة للتفكير لأنه لما رأى الساعة 8 سينام الساعة 1 وسيذهب للدوام الساعة 8 معنى ذلك سيكون الساعة 7 إذا بصلي وإذا بصلي بتكون الساعة 4 ثم ينام الساعة 2 بعدين بعد ذلك ما في عنده لحظة واحدة للتفكير وإذا عنده وقت للتفكير عمل له راديو صغير وحتى لا يجي الجنة عند لا يسمع وضعها في أذنه فلا يتركونه لحظة بفكرة أجهزة الإعلام تلاحقه في كل مكان وتوجهه وتوجه أسرة وفي البيت التلفزيون ينتظر وإذا ما عنده راديو صغير ما شاء الله استمعوا مجانا بوكين ورا في الباب وبوكين أمام استمع ببلاش ليس هنالك لحظة واحدة للتفكير بدال تجده دايخ من أجهزة الإعلام ما عنده ولذلك أي شيء يسمعه هو صحيح كل ما يسمعه من الإذاعة هو صحيح وهل يعرفون كيف يدرسون الشخصيات التي يريدونها الذين هؤلاء الذين حولهم المنافقون والمراؤون والمتملكون والمتشبثون الذين يعيشون على لحظ الصحون والقنادق وعلى فتات الموائد موائدهم فيعرفون كيف يرفعون العلامة الكبير والأستاذ الفرد فريد عصره وخريطة دهره الاقتصادي فتبه في كل ملايين يعني الإنسان عندما يقف ويفكر كيف اليهود سيطروا على أجمغة العالم يذهل برامج الجامعات بعيدين أجهزة الإعلام جايبين صور العارية والصور التلفاز اللي هي صورة المتكلمة جايبين أبنائنا جايبين والذي يسلك في المرحلة الأولى المرحلة الأخيرة ما يسلك يأخذونه يعطونه الماجستير والدكتوراه من هارفارد ولا MIT ويرسلون دماغهم ويرجعونه بطلا قوميا وزعيما تحريريا أو عالما اقتصاديا أو علاما اجتماعيا. وناس لا يفكرون إذا مثلا مارك دارون جولد جوستاف نيتشه هذه الأسماء التي انتشرت في العالم هؤلاء يهود بس دارون ليس يهود لكن استغل نظريته لتدويق العالم ولغرس الإلحاد في المسلمين. هذا نيتشه مجنون يعني مجنون كان مختلا كان فجاءوا وسألوه تصور كيف سألوا زوجته عن نيتشه قالت هو مجنون قالوا أنت مجنون قالت طيب أنا أضرب لكم مثال هو يبون على ثيابه قالوا هذه فلسفة يبون على الفراش هاي فلسفة إذا تبقى الأولاد اللي داخل كلية الفلسفة من البال فلسفة فكيف تكون الغائب؟ نعم يعني أوساخ العالم كلها جمعوها عبر أراضيهم ودخلوها في غرفة النوم الفيديو. فكل أوساط العالم يصبونها في عقل ابنك وليه ولا تستطيع أن تمنعه كمسورة بالذات. فالإمام الذي يريد أن يقول أن الشعب ليس عنده وقت للتفكير وأجهزة الإعلام نكتب عليها وأوصي القادة العسكريون الثوريون أن يركزوا على أجهزة الإعلام. لما قامت الثورة المصرية نصح مستشار وزارة الخارجية الأمريكي نصح عبد الناصر قال له ركز على الإعلام ركز على المخابرات ركز على قوى الأمن والجيش بس. هذه تكفي إعلام مخابرات الجيش البولي المهم أقول المؤامرة على الإسلام الدعوة الإسلامية لا تنتهي أبدا وعندهم من الوسائل لتدمير شخصيات ولتدمير الحركات ما يستطيع به أن ينهي الحركات إلا أن شاء الله عز وجل. هذا لما أرادوا عبر ملك المتنين لما أرادوا أن يضربوا جماعة المسلمين هاي التي كانت تسمي نفسها جماعة المسلمين جماعة شكر مصطفى رحمه الله أنا لم أطلق عليها اسم جماعة التكفير والهجرة. طبعا نحن نخالف جماعة شكر مصطفى في كثير من الآراء لكن أنا أضربها مثال كيف الطواغيت يحكمون الدعوة. هم عندهم تشدد عندهم تطرف عندهم أفكار كأفكار الخوارج، لكن أضرب بها مثلا كيف يمكنهم أن يحطموا الدعوة. شوف لمصطفى كان متحمس وبدأ دعوته تنتشر بين الشباب، شباب متعطش عايش 20 سنة تحت بين حجري الرحى يطحنونه. ثم رجع فشوف كمان قليلا ووجد أن الإسلام كان في 20 سنة يذبح، فرجعوا إلى الإسلام، وجدوا أناسا يدعون للإسلام، وجدوا هذا